الصالحين من عترة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن صلحاء الأمة من مختلف قبائلهم وعشائرهم يقومون بحق البلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والتعليم والتزكية في هذه البلدة المباركة وفي هذا الحرم الشريف. ونحن في مجلس متصل بتلك المجالس والسلسلة التي مرت ومضى عليها الأمة قرنا بعد قرنين وزمانا بعد زمان. الحمد لله على هذه النعمة، وأتم الله علينا وعليكم النعمة. ومن تمام النعمة أخذ كسوة المجلس وخلعته، ومن تمام النعمة بقى آثار النور الذي صدر فيه والذي أفاضه الله فيه، والخير الذي أفاضه فيه معك في الحياة إلى عند الوفاة، وما بعد الوفاة إلى عند الموافاة، وما بعد البعث والموافاة إلى دخول دار الكرامة. وفي دار الكرامة خيرات مستمرة بلا انقطاع أبدا سرمدا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم أتم علينا النعمة برحمتك يا أرحم الراحمين. سمعتم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في أصح الكتب، في ما جمع من هذا الحديث الشريف الكريم المبارك الذي أطبق علماء السنة في شرق الأرض وغربها على تعظيمه وتمجيده وتبجيله وقبوله والاهتداء به والأخذ صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فرد من أفراد الأمة من العجم ومن أرض خراسان من تلك البلاد امتلى قلبه بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بثمرة الإيمان الذي وقر في القلب ولم يزل يزداد منه من نتيجة التربية التي تربى عليها بواسطة الأب والده الذي رباه، وكان والده متصل بعبد الله بن المبارك وآخذ عنه ومتأثر به بمجالسه، فسرت السراية في ذلك الأب الذي كان يقول وهو يشتغل بالتجارة في كثير من شؤون من مدة حياته ويقول أرجو أن لم يكن دخل إلى تجارتي درهم من شبهة. طول عمره ما دخل درهم من شبهة وسط هذه التجارة، وكان لهذه التربية ولهذه الأسس أن يأتي من صلبه مثل هذا الولد الذي عرف قدر الشيوخ وقدر الاتصال وقدر العلم وقدر كيفية أخذه، وأخذ عن هذا الشيخ وعن هذا الشيخ وعن هذا الشيخ حتى تجاوز 1000 من الشيوخ الذين قصدهم والذين أخذ عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه بصدق وجهته وإقباله وإكبابه على هذا العلم بكليته رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه في تزكية تربى عليها ونشاء، يقول متحدثا عن معناها: أرجو أن أخرج من الدنيا ولا يطالبني الله بغيبة مسلم أبدا، وليس في ذمتي ارتهان لأحد من المسلمين. يرجو أن يخرج من الدنيا على هذا الحال عليه رضوان الله تبارك وتعالى طول عمره. وقد كان راميا يحسن الرمي، رمى في يوم من الأيام وأتى رميه إلى قناة لأحد الناس على نهر، فأصاب شيئا منها فتأثر وتغير وترك الرمية وذهب متأثرا لأجل حق هذا، فبعث بعض أصحابه يستاذن صاحب القناة هذه وهذا الجسر ويطلب منه أن يأخذ في المقابلة ما أراد، فإنه من غير قصد جاء السهم فيه. فلما ذهب إليه يقول له أن أبا عبد الله يقول له قال أبو عبد الله أبو عبد الله أنه مالي وما عندي فداء يا أبي عبد الله وتحت أمره وقد عفوت عنه وسامحته، قال فرجعت إليه وأخبرته، قال أنت قلت وهو قال لك هذا؟ قال نعم. قال فتهلل وجهه فرح خوف من أن يطالب بحق مسلم عليه رضوان الله تعالى وبأمر صدر منه من غير قصد منه ولا تعمد، حتى قال ذبح في ذاك اليوم ذبائح وضاعف إملأ الحديث على الذين عنده شكرا لله تعالى وأملأ عليهم أحاديث كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحيح الكريم المبارك وقد عدتم إليه بعد أن مر الدرس بصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع، وحضرنا في هذه المناسبة في مثل هذا المدرس ختم السنن والأمهات الست كلها، وعدتم من جديد إلى هذا الصحيح الكريم المبارك وتسمعون معه هذا الشرح الذي يربط الآخذ والمتلقي بسر معنى الكلام، مرتبطا بأصوله، مرتبطا بما يكتنفه من الدلالات والأمور التي وردت في نفس المساق والموضوع، حتى لا يزل الفاهم أو الناظر أو السامع أو القاري لمثل هذه الأحاديث. وهل مصائب الأمة من القرن الأول جاءتهم إلا من زلل الفهم والوعي والإدراك في نصوص الآيات ونصوص الأحاديث الكريمة، وفتن ما قامت على التكذيب بالقرآن ولا على التكذيب بالسنة، بدأت الفتن بين المسلمين بدعوى القرآن وبدعوى السنة، وبدأت تنهر فيهم أنواع من الفتن وتتنوع إلى قرن بعد قرن كذلك. فكان هذا الأمر الموروث في مثل هذه البلدة، زادها الله شرفا، زادها الله كرامة، زادها الله حفظا، زادها الله أمنا، زادها الله طمأنينة، ورد عنها السوء وأهل السوء، وكل من رام الحرمين الشريفين بضر أو بأذى أو بسوء الله يجعل كيده في نحره ويبعد عن المسلمين جميع شره، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. سمعتم هذه الأحاديث بهذا الشرح الطيب المبارك من هذا السيد الذي ثبت سنده ورسخ قدمه في الاتصال بأهل السند من الذين كانوا في الحرمين الشريفين والوافدين إليها من غيرها، وممن كان في اليمن أو الشام أو مصر أو غيرها، وطبقة بعد طبقة بفهم ووعي وذوق الحمد لزاده الله تأييدا وتوفيقا وتزديدا وبركة ونفعا وانتفاعا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. حضرنا وإياكم ورأينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا أحوال الصحابة مع كلام النبي وتنفيذهم وتطبيقهم وعملهم وتعظيمهم وتمجيدهم لذلك، ورأينا عظيم دلالاته في الأمانة الكبيرة التي حملها عن الله. كل الأنبياء حملوا أمانات عظمى، لكن ما في مثل هذه الأمانة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وأصحابه وسلم، وفي لفظ وبعثت إلى الخلق كافة يقول عليه الصلاة والسلام. قام عليه الصلاة والسلام بهذه الأمانة الكبيرة بخلال كلماته وألفاظه وحركاته يبين عشان ذا الأمانة لهذه الأصناف من الأمة كلهم إلى أن تقوم الساعة، فما أعظمها من أمانة هيأ الله لها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقام بها حق القيام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيام. فرأينا واستفدنا في هذا المجلس وفي هذا الدرس ما وضع لنا صلى الله عليه وسلم من أسس، وقد ذكر لنا أن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك لا تتمنوا لقاء العدو. وسمينا في هذا الشرح ما يعني أننا نكون على قدم العبودية والأدب مع الله، بعيدين عن الغرور بأنفسنا أو بقوانا أو بهممنا أو بقواتنا وما إلى ذلك، وأنه عند الملاقاة يجب الثبات ويجب البذل ويجب التضحية ويجب إعطاء الروح والنفس والنفيس من أجل الحق جل جلاله وتعالى في علاه، ومن أجل نصرة رسوله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ونصرة الحق الذي جاء به عن الله جل جلاله وتعالى في علاه، مقترنا بنية خلصة صادقة يقول عنها في تعاليمه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا وحده الذي ليس له مراد إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. وكيف يصل الإنسان إلى خلوص هذا المقصد إلا إذا تربى، إلا إذا تزكى، إلا إذا تطهر، إلا إذا ألح على الرب جل جلاله. الله ينقي قلوبنا ويرزقنا الصدق والإخلاص معه في أحوالنا وشؤوننا كلها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ما نجد في هذه الفوائد وضمن هذه الموائد ما علمنا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأرشدنا إليه من سؤال العافية، وما سئل الله شيء أحب إليه من العافية. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا وللحرمين الشريفين وأهلها ولأهلينا ولأولادنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، فاقبل الحجاج الذين وفدوا إلى بيتك وإلى حرمك وإلى نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واجعل من قبولهم فرجا للمسلمين وصلاحا للمسلمين وصلاحا لقلوب المسلمين وصلاحا لأحوال المسلمين وجمعا لشمل المسلمين ودفعا لأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ونجد في هذه المسائل الكريمة العظيمة التي سمعنا الحديث عنها ومعاني ربطها بنظائرها أو ما جاء في مضمارها ومضمونها، سمعنا ارتجازه عليه الصلاة والسلام مع الصحب الكرام في وقت حفر الخندق، في وقت بناء المسجد، في عند المشي إلى شيء من لقاء العدو. أما عند لقاء العدو فكما سمعنا كانوا يقول الفقهاء يعذرونه إذا صلى في شدة الخوف أن يكر وأن يفر وأن يضرب ولا يصيح ولا يعذر في الصياح، فإن صاح بطلت صلاته. فما هو من شأن الأقوياء والأهل الشجاع أن يصيحوا بأصواتهم؟ ولكن في مثل وقت الحفر وفي مثل ما يرفع الهمة بتقوية الإيمان وتقوية اليقين، تقوية شهود الآخرة، تقوية الاتصال بمحمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ونقرأ في الصحيح هذا أيضا ما كان بينه وبين الصحابة وهم يحملون معه الحجارة وهو يبني المسجد، ويقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وهو ينظر إليهم ويشجعهم ويحركهم يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وما كان مما نبه لا مما ينبغي أن يذهب عن الوهم أن الذكر لله تعالى سرا والذكر لله جهرا والذكر لله في المعية كله له أدلة، وليس لا يجوز أن يكون مسألة خلاف بين المسلمين ولا قطيعة ولا نزاع ولا سب ولا شتم وما إلى ذلك. فذلك هذا القرآن يحكي هذه القضية في شيء يحبه ما بين داود والجبال كلها، ويقول الله للجبال ويوحي للجبال يا جبال أويبي رددي الأبكار معه، اسمعوا ما لا قدام ولا وراء سوا سوا في صوت واحد أنت وداود. وهكذا الملائكة التي تحضر مجالس الذكر والعلم يوافقون أهل المجلس، إذا سبحوا سبحوا، إذا حمدوا حمدوا، ما يسبحون أهل المجلس وحد من الملائكة يروح يحمد هو اللي يهلل ويمشي معهم، يمشي مع أصحاب المجلس. إذا سبحوا سبحوا بتحميدهم، وإذا كبروا كبروا بتكبيرهم، وإذا حمدوا حمدوا بتحميدهم، وإذا هللوا هللوا معهم. فإذا دعا الله أمن، إذا دعا أهل المجلس ربهم سبحانه وتعالى أمن معهم الملائكة إلى غير ذلك. وإنما المقصود أن نرتفع عن قضايا تؤدي إلى خلاف ممقوت لا وجه له في الشريعة، والخلاف الصحيح القائم بالنظر الصحيح يبتني ويقوم على قلوب نقية، على قلوب صافية، على قلوب متحابة في الله تبارك وتعالى، وعلى قلوب متوادة في الله جل جلاله. لا يسب بعضهم بعض ولا يشتم بعضهم بعض ولا يؤذي بعضهم بعض ولا يتمنى بعضهم لبعض الشر. هذا الخلاف الطيب الصحيح الذي كان بين الصحابة وبين علماء الشريعة من التابعين وتابعي التابعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى قرنا بعد قرن وزمانا بعد زمان. وهكذا شؤون الوجه إلى الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، فالله يبقي هذه العلوم النافعة ويحييها فينا وينشرها في الأقطار وفي الديار وفي البلدان وفي المنازل، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لأن للدين إقبال وإدبار يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسره، ينتشر الفقه والدين في القبيلة كاملة حتى لا يبقى فيهم إلا القليل إن تكلموا رد عليه ولم يرجع إليهم في شيء، وبالعكس وإن من إدبار الدين أن تجهل القبيلة بأسرها. حتى لا يبقى مرتبط بالدين ومعظم له ومتفقه فيه إلا قليل من القبيلة، إذا تكلموا ردوا عليهم ولا بالوا بكلامهم، وهذا من إدبار الدين. فالله يرزقنا الإقبال ويرزقنا إقبال الدين في قرانا ومدننا وبلداننا. وكلما كثر هذا العلم وهذا الدين في هذا الحرم الشريف انتشر في الأرض، كلها، ما حل بحرمكم حل بكم، فهي قلب الأرض كلها، وهي مستودع الخير والنور ومحل الأمانة. فالله يزيد البلدة هذه بهجة وسرور وأنس وحبور وعلوم نافعات وأعمال صالحات وصدق وجهاد، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ورأينا في معاني الحرب خدعة وإيش هي وكيف تكون، ومسألة مهمة قوية أشار إليها الحبيب عمر بن حامد الجيلاني في مسألة الكذب هذه، وأنه إذا بيح في الحرب بكل أصنافه ولكل أحد وبأي شيء ما يجوز في هذا الموطن نفسه، ولا كذب الرجل على امرأته ما يجوز بكل شيء ولا في كل شيء، فيما ينمي بينهم العلاقة الحسنة ويحافظ على مودة الأسرة وانتهينا، ما بيجيب لها أخبار كذب حتى لو حد نزل ما يجوز ولا يصلح بحال من الأحوال. فهنا قيود وهنا موازين وهنا في شريعة الله تبارك وتعالى أمر عظيم، حتى أنه مع إباحته له صلى الله عليه وسلم على وجهه بالقيود التي سمعناها لم يكن من فعله وما فعله قط ولا صدر منه قط صلى الله عليه وسلم. ولما أراد أن يخفي منهم في وقت الحرب في غزوة بدر كما تسمعون، على الشيخ الذي حد طلب منه الخبر عن ما سمع عن محمد وعن قريش، فقال له إن كان الذي أخبرني أو حدثني صدق أن محمد خرج في يوم كذا فهم اليوم في مكان كذا للمكان الذي فيه النبي، إن كان الذي خرج حدثني عن أهل مكة أنهم خرجوا فهم اليوم في مكان كذا للمكان الذي فيه قريش، قبل يسأل يقول من أنتم؟ قال أخبرنا نخبرك، قال هذا بهذا؟ قال نعم. فلما أخبرهم قال فأخبراني من أنتم؟ هو سيدنا أبو بكر الصديق. قال نحن من ما؟ هم ما شاء صلى الله عليه وسلم. وجعل الرجل يقول ما من ما؟ من العراق هم ومن ظن قبيلة اسمها ما، والنبي صلى الله عليه وسلم ورى قوله من ما؟ خلقناكم من ما مهين، نحن كلنا من ما، وخلقنا الله من هذا الماء بالنص الصريح. ما رضي يكذب صلى الله عليه وسلم عليه ولا يجيب له اسم ثاني ينتحله ولا يقول لهم بلدك. هذا الأمر شاع بين المسلمين، ما عادوا في الحرب ولا عادوا في الجهاد، في أمورهم العادية بالليل والنهار يتساهلون بالكذبة بعد الكذبة. يا مؤمن يا مؤمن، سمعت الآية تلاها علينا الحبيب عمر، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. كل خصلة يمكن أن يطبع عليها المسلم أو المؤمن ليس الكذب والخيانة، الكذب والخيانة ما يطبع عليها المؤمن قط، كلام خطير في كلام البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما هذا التساهل؟ من علقوه بشيء من اسم الجهاد وصوت الجهاد ظل يكذب في الليل والليلة 50 مرة و60 مرة ويظن نفسه مجاهد في سبيل الله، ومن علقوه بشيء من الأعمال بين الناس ظل يكذب يقول إلا في مصلحة الناس وعندي فتوى. منين جاتك الفتوى؟ عسى ما تقع عليك بلوى وما ينفعك صاحبها لا في حياتك ولا عند موتك ولا في قبرك ولا في آخرتك، خذ فتوى محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى لا يكذب المؤمن. قال لا، إن المؤمن لا يكذب، وتلى الآية عليه الصلاة والسلام، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وقع التساهل كثير حتى صار بعض العوام يفسر قوله الكذب في الإصلاح يجوز، إيش معنى الإصلاح؟ عنده مصلحته، إذا عنده مصلحة يكذب في المصلحة، أعوذ بالله، من قال هكذا؟ الإصلاح تقرب بين هذا وهذا وتبعد الشقاق بينهم حتى يصطلحوا، بس هذا بحدوده وبيوده أيضا، ما عدا ذلك لا. فمن أين صار التساهل؟ أهل التجارة في تجارتهم، أهل الحرف في حرفهم، أهل المدارس في مدارسهم، أهل الوظائف في وظائفهم، انتشر بيننا الكذب وصار يتساهل به الأب والابن والبنت والصغير والكبير وليل ونهار. وهذا مصيبة حلت على المسلمين، وهي من أسباب نزول البلاء عليهم ومن أسباب حلول الآفات فيهم، والله يرفع هذه الخصال الذميمة ويرزقنا الصدق معه ظاهرا وباطنا. وأول بداية صدق القول والصدق في الحديث، إذا ما تم لا صدق في الفعل ولا صدق في الحال ولا في النية ولا في الأخذ، ولكن إذا تم الصدق في الأقوال وانضبط اللسان حتى يتكلم بخوف الله تعالى ومراقبته، انتقل الصدق إلى الأفعال، انتقل الصدق إلى الأحوال، انتقل الصدق إلى المقاصد والنيات، انتقل الصدق إلى ذاتية هذا العبد حتى يصير صديقا في شاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله، يرتفع على مراتب الولاية، وهي مرتبة الصديقية هي التي بعد النبوة. قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولفت النظر حب عمر إلى براعة الألفاظ واختيارها. إذن لي أن أقول، قال: قد فعلت وماشي، حتى اسم الكذب مرضي ينتقبه هكذا صراحة، وهكذا كان الشان في 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 هؤلاء الصحبة لكم في في, في في هذا الفعل العظيم الكبير. في واحد كان بعد خيانته وأذى وضره تاليب وجمع للقبائل والهجو وأعمال مضرة مخلة كبيرة، أرسل إليه من يقتله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان ما كان فيما سمعتم من أمثال هذه القصة، فكيف تتخذ ذلك حجة وذريعة لأن يفعل الإنسان ما شاء ويتصرف كما شاء ويريد أن يرد نفسه إلى أصل، وما له في ذلك مستند وما له في ذلك ماخذ صحيح؟ فالأمر قائم على الأمانة، على الصدق مع الله تبارك وتعالى، على أداء حق التقوى في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ورعاية العهود ورعاية المواثيق. بذلك عندما يعلم أن المعاهدين وأن المصالحين من الكفار أجمعوا على إبطال الصلح بإيقاع الشر والضر، قال: انبذ إليهم على سواء، إما تخافن من قوم من خيانة فانبذ إليهم على سواء، أشعرهم قل لهم إلى هنا الصلح تم بيننا وبينكم حتى يأخذوا هبتهم وعدتهم، لا تفجاهم، لا تجي تفاجئهم بحرب لأنك خفت منهم، وإن وصلتك خبر وخطة خططوها وبينفذوها بعد كم أيام، لا تبادئهم أنت بالحرب، لا تذهب أنت إليهم وتقول أنهم خانوا قبلي، عد ما تصرفوا بشيء وعد ما يحق لك أن تتصرف، انبذ إليهم على سواء، بلغهم وأخبرهم أن الصلح بيننا وبينكم انتهى واستعدوا الآن، حتى لا تفاجئهم بغرة وهم تخاف خيانتهم، وهم كفار تخاف خيانتهم بلا هذا الحال. إرشاد القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله: فلن يحمل حقائق الخير والصلاح والسلام والأمن للعالم والأمة مثل الإيمان والمؤمنين أحد، ولا مثل المسلم الصادق الذي فقه وحي الله، لا هيئات ولا جماعات ولا دول لن تحمل للأمة ولا للبشرية حقيقة سلام ولا حقيقة أمان إلا ما كان من وحي الله وما منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، هو الذي يخاطب الكل بحقائق السلام وحقائق الأمن وحقائق الصدق والوفاء والاستقرار والطمأنينة لمن مشى في هذا المنهج: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والحمد لله الذي جمعنا على هذه الخيرات، وفي الموسم نودع شهر ذي القعدة الذي يطوي علينا صفحاته بما فيها وترحل إلى الله تبارك وتعالى، وتقابلنا الليالي العشر المقسم بها في القرآن، وكم من متقرب فيها، وكم من متحبب فيها، وكم من طيب يطيب فيها، وكم من ممنوح يمنحه الله، وكم من مفتوح يفتح الله عليه. ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر، ما أعظمها وما أجلها، جعلنا الله وإياكم من خواص أهلها، وبارك لنا فيها وبارك لنا في قدومها، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، ويعدل قيام كل ليلة بقيام ليلة القدر، إلى غير ذلك مما تفرق في الروايات الكريمة عن صاحب الدعوة العظيمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. والله يحفظ جميع الحجاج والزائرين والمعتمرين، ويعدهم ويعيدهم ويردهم بعد قضاء المناسك وبعد قضاء الأوتار على خير الأحوال، سالمين غانمين مقبولين عنده مفتوحا بهم أبواب الفرج للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أدم اللهم حفظ الحرمين الشريفين واحفظ المسلمين في يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا وادفع السوء والبلاء عن أهل لا إله إلا الله. وانظر إلى أخواننا في فلسطين وفي بقية الشام وفي جميع الأقطار والبلاد نظرة ربانية رحمانية ترد بها عنهم كيد أعدائك أعداء الدين ولا تبلغ أعدائك مراد فينا ولا في أحد من المسلمين. وأدم اللهم لهذه البلدان أمنها وخيرها وطيبها واستقرارها وادفع السوء عنا وعنهم وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات. وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين. واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا في الحفظ المكين من الذنوب والخطايا. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا. واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا. وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمة القائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. واختم لنا منك بخير أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعد علينا بركة الحاضرين من أهل العلم والسر والنور والصلاح من مختلف الأقطار من مختلف الجهات بلاد شتى وقبائل شتى جمعتهم كلمة التوحيد جمعهم التلبية لندائك ونداء رسولك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأتم النعمة علينا يا مالك الملك وادفع عنا كل هلك وانضمنا في أشرف سلك سلك حبيبك المصطفى محمد واحملنا في فلكه خير فلك ولا تؤخرنا عنه ولا تباعد بيننا وبينه برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.